بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اعدائه المشككين في فضائلهم ومظلومتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان حتى قيام المصير. كان كلامنا في مقدمات النكاح، ووصل بنا الكلام الى قول الماتم ويستحب الصلاه ركعتين والاستخاره. قال: ويستحق لمن اراد التزويج قبل تعيين المراه التي يريد ان يتزوجها، يعني. وانما استفدنا ان هذا المستحب موضعه قبل تعيين المراه التي يريد ان يتزوجها من الروايه، حيث ان الروايه التي ذكرها السيد المحشي حفظه الله هي روايه ابي بصير. قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ قلت له: ما ادري، جعلت كذلك. قال عليه السلام: اذا هم بذلك. هم بذلك يعني ماذا؟ عزم على التزويج، فليصلي ركعتين ويحمد الله، يعني وليحمد الله، ويقول الى اخر الروايه التي سنقراها. فالروايه ظاهره بل صريحه في ان موضع هذا الاستحباب وهو صلاه الركعتين
والدعاء المخصوص عليكم السلام ورحمه الله. الروايه صريحه في ان الموضع، موضع ذلك عند إرادة التزويج وقبل تعيين المرأة التي يريد أن يتزوجها، لأن هذه الصلاة وهذا الدعاء أصلا مضمونهما هو الابتهال إلى الله حتى يقع تعيين الشخص على المرأة المناسبة والصالحة. فهذه مقدمات للتعيين وموضعها قبل التعيين. على كل حال، قال: يستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة. بالخيرة صوبة بالخيرة. قال: صلاة ركعتين والاستخارة، وهو يعني استحباب الاستخارة، ما قال وهي، لأن الضمير لا يرجع إلى الاستخارة. يستحب صلاة ركعتين والاستخارة، أي ويستحب الاستخارة. وهو أي استحباب الاستخارة أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك. الخيرة له في ذلك،
الكسر الخيرة،
الخيرة
الخيرة،
الكلمة اللي بعد اللي بالمتن، والدعاء بعدهما بالخيرة. الآن سأوضح الفرق. قال: وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك. يا أخوان، الاستخارة اللي هي مستحبة في المقام، أن يطلب، أن يبتهل إلى الله عز وجل أن يختار له في ذلك الأمر ما هو خير له. فإن كان خيرا له سهله له ويسره له، وإن لم يكن خيرا له صرفه عنه ومنعه منه. الاستخارة بهذا المعنى، بمعنى طلب الخيرة من الله، تطلب من الله أن يكون هو الذي يختار لك. هذه الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من الله، دلت روايات على استحبابها قبل كل عمل يريد أن يقدم المكلف عليه. يستحب له أن يستخير، بمعنى أن يطلب الخيرة من الله. وهذا النوع من الاستخارة، وهو أن تطلب من الله أن يكون هو الذي يختار لك، فيه كمال التسليم إلى الله عز وجل، لأن العبد وكأنه يقول بلسان حاله: يا رب، أنا جاهل بما فيه صلاحي وبما فيه فسادي، وأنت العالم بما يصلحني وما يفسدني، فكن أنت الذي تختار لي. يا رب، أنا لا أريد أن أختار أنا لنفسي، لا تكلني إلى نفسي في عملية، عليكم السلام ورحمة الله، لا تكلني إلى نفسي في عملية الاختيار هذه، وإنما كن أنت الذي يختار لي ما فيه خيري وصلاحي. فإن كان ما اخترته أنا فيه خير وصلاح دنياي وأخراي فيسره لي، وإن كان ما اخترته أنا ليس فيه خير وصلاح دنياي وأخراي فلا تيسره لي. الاستخارة بهذا المعنى. وإن لم ترد في خصوص التزويج يا إخوان، إلا أنه عندنا أدلة تدل على مطلوبيتها ورجحانها عند كل أمر وكل عمل يريد أن يقدم الإنسان عليه. من جملة الأدلة الدالة على رجحان الاستخارة بهذا المعنى ما ورد في صحيح مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئا مطلق الشيء صغيرا كان أم كبيرا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله ثم ليثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. الاستخارة بهذا المعنى مستحبة عند كل عمل، وهي وإن لم يرد دليل باستحبابها عند خصوص إرادة التزويج، إلا أن العمومات الواردة في استحبابها عندما تريد شيئا كافية في إثبات مطلوبيتها في المقام. لذلك قال: والاستخارة وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة، الخيرة بمعنى أن يختار له، الخيار له في ذلك، في ذلك يعني في أمر التزويج. قال: والدعاء بعدهما، يعني الدعاء بعد الصلاة والاستخارة بمعنى طلب الخيار من الله، الدعاء بعدهما بالخيرة. الخيرة أيها الإخوة كما ورد في كتب اللغة، الخيرة هي الكثيرة الخير والفاضلة من كل شيء، الكثيرة الخير والفاضلة من كل شيء، يعني تدعو الله أن يرزقك الخيرة من النساء، يعني الكثيرة الخير من النساء الفاضلة من النساء. وورد في القرآن الكريم استعمال هذه اللفظة فيهن، الآية الكريمة: خيرات حسان، غير الحور العين، نساء أهل الدنيا، خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، الخيرة من النساء الفاضلة كثيرة الخير الملائمة المؤالفة. فإذا والدعاء بعدهما بالخيرة. الرواية اللي ذكرها السيد المحشي خبر أبي بصير اشتملت على ماذا؟ على صلاة ركعتين والدعاء بالخيرة. طيب الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من الله التي زجها الماتن في المقام، ما هو مدركها؟ قلنا مدركها العمومات الدالة على ماذا؟ على استحباب صلاة ركعتين وطلب الخيرة من الله عند كل أمر يريد أن يقدم المكلف عليه. قال بقوله كما ورد في رواية أبي بصير: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي. هذا هو الدعاء المأثور الذي ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو في طلب الخيرة من النساء. قال: أو غيره من الدعاء، يعني وتستطيع أن تدعو بغير هذا الدعاء غاية ما في الأمر. ليش؟ لأنه يا أخوان المطلق الدعاء حتى لو لم يكن بالمأثور راجح ومستحب، إلا أن التقيد بما أثر عنهم وما ورد عنهم لا شك أنه أولى وأرجح، لا شك أنه أولى وأرجح. على كل حال قال: أو غيره من الدعاء، يعني يستطيع أن يدعو بهذا المضمون ولو بغير الألفاظ التي وردت عن المعصوم، كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة بعد أن يصلي ركعتين، هذا كاف في تحقق المطلوب. وإن كان التقيد بالدعاء المروي والمأثور عنهم عليهم السلام أكمل وأفضل بلا إشكال ولا غير. يا أخوان، فإذا غاية ما ذكره الماتن هنا استحباب صلاة ركعتين، الاستخارة بمعنى طلب الخيار من الله، تطلب من الله أن يكون هو الذي يختار لك ويسددك في اختيارك، وأن يدعو بالخيرة من النساء، يعني الفاضلة والكثيرة الخير والبركة. أما الاستخارة بالمعنى المعهود بين المتشرع اليوم، وهو الاستفتاح بالقرآن الكريم أو بالسبحة لأجل ترجيح الإقدام أو عدم الإقدام على هذا العمل، فلم يذكر الماتن استحبابه في المقام. وثمة كلام مفصل حول الاستخارة بالمعنى المعهود والشائع بين المتشرع في يومنا هذا. ليس الكلام في أصل مشروعية ورجحان هذا النوع من الاستخارة، بل أصل مشروعية ورجحان هذا النوع من الاستخارة سواء كانت بالصبح أو بالقرآن الكريم ثابت بالروايات الواردة عنهم عليهم السلام. وثمة كتاب جامع لكل الروايات الواردة في موضوع الاستخارة، كتاب معروف للسيد ابن طاووس، وهو فتح الأبواب بالاستخارة. الكلام الموجود عند جملة من المراجع والعلماء حول الاستخارة بهذا المعنى ليس في أصل مشروعيتها ورجحانها، وإنما الكلام عندهم في تحديد موردها. ليش؟ لأن بعض العلماء وبعض المراجع يرى أن هذه الاستخارة وإن كانت مشروعيتها ثابتة إلا أنها تمارس من قبل المتشرع اليوم بطريقة عشوائية، ومن دون أن يلاحظ المتشرع أن هذا المورد هل هو مورد لمثل هذه الاستخارة أو ليس موردا لمثل هذه الاستخارة. أنا لا أريد أن أخوض في بحث تفصيلي حول المسألة، ولكن أحب أن أشير إشارة واحدة أنه عندنا طوائف ثلاثة من الروايات. طائفة الأولى الروايات التي تبين أن أعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان هي العاقل، وأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، ولذلك يحب أن يرى العبد معملا لعقله، ويحب أن يرى العبد إذا أراد أن يقدم على عمل من الأعمال يتدبر في عواقب هذا العمل. روايات كثيرة بهذا المضمون تحثنا على ماذا؟ على أن لا نقدم على عمل إلا حتى نتدبر في عواقبه، نرى وجوه المصلحة ووجوه المفسدة التي فيه، ونعمل عقولنا التي هي أعظم نعمة أنعمها الله علينا، ويحب أن يرى الله أثر هذه النعمة علينا. هذه طائفة. وطائفة أخرى الروايات التي تحث على مشاورة الصلحاء والمؤمنين عندما يريد أن يقدم الإنسان على عمل، وأنه ما خاب من استشار، وأن من شاور الرجال شاركها في عقولها، وإلى غير ذلك. حتى القرآن الكريم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فالقرآن الكريم يحث على أن الإنسان يستشير المؤمنين ويتبع ما يشير عليه المؤمنون به. هذه طائفة. والطائفة الثالثة هي الروايات التي وردت ماذا؟ وردت في الحث على الاستخارة سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال السبحة لأجل رفع التردد والحيرة فيما يريد أن يقدم الإنسان عليه. الكلمة الموجزة التي أريد أن أقولها أنه لا شك ولا ريب أن روايات استحباب الاستخارة والحث على الاستخارة بالمعنى المعهود بين المتشرع اليوم لم ترد لأجل ماذا؟ لأجل إلغاء روايات الآمرة بالتدبر في عواقب الأمور، ولأجل إلغاء الروايات الآمرة بمشورة المؤمنين، بل جاءت مكملة لهذه الروايات. والذي يستحصل عليه الفقيه بعد النظر إلى مجموع هذه الطوائف الثلاثة من الروايات والجمع بينها أن الله عز وجل يريدنا بالدرجة الأولى أن نتدبر في عواقب الأمور، وأن نفكر في المصالح والمفاسد الموجودة في العمل قبل أن نقدم عليه. فإذا اتضح لنا من خلال التدبر والتعقل وجه المصلحة أو المفسدة في العمل، فعند ذلك نتبع ما اتضح لنا وتبين لنا. وإذا بقينا في شك وتردد فنلجأ إلى مشورة المؤمنين والصلحاء، فإذا ارتفعت الحيرة والتردد فبها، وإلا فإذا بقينا في حيرة وتردد من أمرنا عند ذلك نلجأ إلى الاستخارة والاستفتاح بالقرآن الكريم أو بالصبحة حتى نزيل الحيرة والتردد ونفوض أمرنا إلى الله في ذلك. لذلك بعض المراجع مثل السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يقول أنه هذه الاستخارة التي يمارسها المؤمنون قبل التزويج بحكم مجرد يريد أن يتزوج، مجرد أن نقول له هناك فتاة قبل أن تكمل وتقول له هذه الفتاة بنت مان وما هي، مجرد أن تقول هناك فتاة يقول لحظة مولانا فلأستخير الله عز وجل، أستخير الخير غير جيدة فينصرف على الموضوع. مثل هذا النوع من الممارسة للاستخارة بهذه الطريقة العشوائية من دون تشخيص أن المورد هو مورد للاستخارة أم لا، هذه لا دليل شرعية عليها. وبرجع أقول ليس نقاشنا في أصل مشروعية مثل هذا المعنى الاستخارة، بل في كيفية ممارسته مع عدم رعاية أن المورد هو مورد للاستخارة أو ليس مورد للاستخارة. أما الاستخارة بالمعنى اللي ذكره الشارح اللي هو طلب الخيار من الله عز وجل، وأن تقول قبل أن تقدم على العمل أنه اللهم إن كان في خير وصلاح دنياي وأخراي فيسره لي وإلا فصرفه عني، فهذه مستحبة مطلقا وفي كل الموارد. على كل حال لأنها دعاء دعاء وانتقار إلى الله عز وجل. على كل حال قال وركعتي الحاجة يستحب أن يصلي ركعتي الحاجة قبل تعيين المرأة التي يريد أن يتزوجها، لأنه أي التزويج من مهام الحوائج، فكذلك الدليل على ركعتي الحاجة هنا عمومات ما دل على استحباب صلاة ركعتي الحاجة لأجل قضاء الحاجة، ولا شك أن التزويج من مهام الحوائج يعني من الحوائج المهمة. قال والدعاء بعدهما أي بعد ركعتي الحاجة بالمأثور أو بما سمع. يا أخوان وارد في الروايات دعاء مأثورا عن الأئمة بعد ركعتي الحاجة، قلنا بالمأثور أو بما سنح لأنه لا موضوعية لمثل هذه الأدعية، يستطيع أن يدعو الإنسان بهذا المضمون وهو قضاء حاجته، طلب قضاء حاجته من الله ولو بغير الألفاظ الواردة عن المعصومين، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل هو التقيد بما ورد عنه صلوات الله عليهم. قال والإشهاد على العام. يا أخوان من المستحبات الإشهاد على العقد، لأنه من المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة هي مسألة الإشهاد على عقد الزواج. السنة قائلون بأن الإشهاد واجب وهو شرط في صحة العقد، والشيعة قائلون بأن الإشهاد مستحب وليس شرطا في صحة العقد. قال والإشهاد على العقد، طبعا إطلاق العبارة أيها الإخوة يقتضي أن استحباب الإشهاد في عقد النكاح مطلق وشامل للعقد الدائم والمنقطع، للعقد الدائم والمنقطع. نقرأ بعض الروايات أيها الإخوة فيما يتعلق باستحباب الإشهاد. صحيح زرارة سئل أبو عبد الله عليه السلام عن يتزوج عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس بتزويج البتة، البتة يعني بغير شهود، فيما بينه وبين الله، يعني التزويج اللي هو منقطع عن الشهود ما فيه شهود، يعني فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك ولولا ذلك لم يكن به بأس. الرواية يا أخوان صريحة في ماذا؟ في صحة العقد من دون شهود. ثم يقول الإمام إنما جعل الشهود من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس. البعض يا أخوان قالوا هذه الرواية ما فيها دلالة على استحباب الإشهاد استحبابا شرعيا مولويا، وإنما هذه الرواية ماذا قالوا؟ هي إرشاد إلى رجحان الإشهاد منعا لوقوع الخلاف فيما بعد. فالبعض قالوا الرواية ظاهرة في الإرشاد إلى رجحان الإشهاد وليس ظاهرة في الاستحباب الشرعي للإشهاد، ولكن الصحيح أن الرواية ظاهرة في الاستحباب، وأن ما ذكر في الرواية إنما هو من قبيل الحكمة للتشريع وليست من قبيل العلم. لاحظوا لسان الرواية ماذا يقول الإمام؟ إنما جعل الشهود، شو يعني جعل الشهود؟ جعل الشهود ظاهر في ماذا؟ في أن الشارع جعل الاستحباب للإشهاد. طيب ما هي الحكمة الداعية إلى جعل هذا الحكم الاستحبابي؟ الحكمة الداعية هي ماذا؟ من أجل أنه قد يقع ولد فيما بعد، فحتى لا يقع النزاع والخلاف يكون هناك شهود على العقد. فهذا المذكور في ذيل الرواية هو من قبيل الحكم للتشريع وليس من قبيل العلة، وليست الرواية بصدد الإرشاد إلى رجحان الإشهاد بلا أن يكون الإشهاد مستحبا شرعا، بل ظاهر الرواية إنما جعل الإشهاد هو أن الإشهاد مجعول له الاستحباب الشرعي، وحكمة هذا الجعل هي ماذا؟ احتمال طعو الولد حتى لا يقع النزاع والخلاف فيما بعد. طيب الرواية أيها الإخوة مطلقة أو غير مطلقة؟ فيما يعني مطلقة في الدائم والمنقطع أو غير مطلقة؟ الرجل يتزوج عن من الدائم والمنقطع. لا، حتى بالنسبة للمنقطع كما يكون الولد في الدائم يكون الولد في المنقطع. وصحيح بالمنقطع الزوجة لا ترث، ولكن الولد يرث. فبالتالي أولا التزويج الوالد في هذه الصحيحة مطلق شامل للدائم والمنقطع. وثانيا حكمة تشريع استحباب الإشهاد أيضا تكون في المنقطع كما تكون في الدائم، فالدليل مطلق. طيب طبعا أيها الأخوة، رواية نقل مقطعا منها السيد المحشي عن الإمام القاضي عليه السلام لأبي يوسف القاضي قال: إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين. الآية: واستشهدوا ذوي عدل منكم. فوالسنة ماذا؟ بالمورد اللي الله أمر فيه بالشاهدين واشترط فيهما العدالة استشهدوا ذوي عدل منكم، السنة شو عملوا؟ تركوا شهادة العدلين، قالوا الطلاق يقع بلا بينة بلا شهادة عدلين. وبالمورد اللي الله أطلق في كتابه أمر بالتزويج من دون اشتراط العدلين اشترطوا العدلين. قال الإمام: إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ولم يقيد، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما ذكر الشهود، فأهمله بلا شهود، فأثبتتم شاهدين فيما أهمل. بالمورد اللي أطلق ولم يقيد اشترطت الشاهدين، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. وبالمورد الذي اشترط وأكد على ضرورة كون الشاهدين عدلين تركتم الشاهدين وقلت يقع الطلاق بلا شهود. وهذا من موارد مخالفة العامة لكتاب الله عز وجل. على كل حال قال: والإشهاد على العقد، قلنا عبارة المات المطلقة. طبعا يا أخوان عندنا طيب عال ما هو عندنا روايات ظاهرها ماذا؟ وجوب الإشهاد على العقد وأن العقد لا يقع بلا إشهادهم. وإن كانت ظاهرة هذه الرواية كذلك، لكن العلماء حملوها على الاستحباب جمعا بينها وبين النص الدال على ماذا؟ على أنه لا بأس بالتزويج بغير شهود. شو هي الرواية اللي هي ظاهرة في اشتراط الشاهدين في العقد؟ مكاتبة المهلب الدلال لأبي الحسن عليه السلام اللي بيقول له فيها الإمام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، لا يكون إلا بشاهدين، ظاهرها ماذا؟ البطلان بهذه الشاهدين. بس بنخرج عنها الظاهر وبنحملها على الاستحباب المؤكد جمعا بينها وبين النص الذي دل على ماذا؟ على أن اللي هو صحيح زرارة اللي قال فيه الإمام لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله. فجمعا بين الظاهر والنص بنحمل الظاهر على النص وبنقول مراد الإمام من لا يكون إلا بولي وشاهدين يعني ماذا؟ الاستحباب المؤكد، لا ماذا؟ البطلان كما هو ظاهر الخبر. بيبقى مسألة وحدة قبل أن نتجاوز عن حكم الإشهاد على العقد، وهي أنه هالرواية شو قالت؟ التزويج الدائم لا يكون إلا بشاهدين، فمطلقة ولا مقيدة هالرواية؟ مقيدة. طيب وحملناها على الاستحباب لأنه قلنا في عنا نص على وقوعه بلا شاهدين. طيب ساعتها ماذا؟ ساعتها قد يقال بماذا؟ انه نحمل المطلقات الداله على استحباب الاشهاد في العقد نحملها على ماذا؟ على هذا المقيد، ونقول الاستحباب مختص بالتزويج الدائم. المطلقات الداله على الاستحباب انما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد، هذا مطلقه جعل الشهود استحباب الاشهاد نحملها على ماذا؟ نحملها على خصوص الدائم. ف ما رأيكم بهذا الكلام؟
ليش ما بنقول الوجوب على الدائم والمستقر؟
نعم؟
ليش ما بنقول
الوجوب؟ لا ما عندنا، نحن في عندنا صراحة في عدم الوجوب، لا بأس بتزويج البتة، نحن عندنا صراحة بعدم الوجوب، غير ما في الأمر عندنا دليل استحباب مطلق يستحب الإشهاد على العقد، وعندنا دليل يستحب الإشهاد على العقد على التزويج الدائم. لا يحمل المطلق على المقيد لما سيأتي في علم الأصول من عدم حمل المطلق على المقيد في باب مستحبات، وإنما يحمل على تأكد الاستحباب. الحمل مولانا كما لو قلت لك أكرم العالم ثم قلت لا تكرم العالم الفاسق، بقول عندما أمر بإكرام العالم أراد غير الفاسق، تنزيل المطلق على المقيم. هم ما في يقول عندما أمر بالإشهاد على العقد أراد خصوص الدائم، بل نتحفظ على إطلاق المطلق ونقول يستحب الإشهاد على العقد مطلقة، ونلتزم بتأكد الاستحباب في خصوص الدائم، لما سيأتي في علم الأصول من أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في غير المستحبات، وأما في المستحبات فلا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يحمل المقيد على تأكد الاستحباب، لأن الاستحباب يكون ذا مراتب.
هذا يكون
لا، احنا بعدما سلمنا، بعدما قلنا بأنه إنما جعل الشهود في تزويج البتة، بعدما قلنا بأننا نحملها على الاستحباب، ليش؟ لتصريح الرواية بالصحة من دون الشهود. لا بأس في بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود. فلا شك أن المراد من جعل الشهود جعل الحكم الاستحباب للإشهاد، لأن الرواية صريحة بصحة الزواج من دون إشهاد. غير ما في الأمر، الرواية دلت على جعل الحكم الاستحباب مطلقة، مكاتبة المهلب مقيدة، ليس هذا المورد من موارد حمل المطلق على المقيد، لما سيأتي في الأصول بأن حمل المطلق على المقيد في غير المستحب. قال والإعلان، ويستحب الإعلان كذلك. الإعلان طبعا شو قيد استحباب الإعلان الشارع؟ باستحباب الإشهاد ما قيد، بينما باستحباب الإعلان ماذا فعل؟ قيد. قال والإعلان إذا كان التزويج ماذا؟ دائما، يعني لا يستحب الإعلان في المنقطع. يا إخوان، عدم استحباب الإعلان في المنقطع لسببين. السبب الأول إنه ما دل على استحباب الإعلان في التزويج قاصر عن شمول المنقطع. ثانيا، لو سلمنا إنه ما دل على استحباب الإعلان المقتضي لشمول المنقطع فيه موجود، فعندنا أدلة خاصة تدل على أن المنقطع مبني على الكتمان لا على الإعلان. فالمرحلة الأولى منقول أدلة استحباب الإعلان قاصرة عن شمول المنقطع. ليش؟ مثلا من جملة أدلة استحباب الإعلان النبوي، وأنتم تعرفوا النبوي يعني ليس مرويا من طرقنا، وإنما هو مروي من طرق العام عند العام، ويكون مرسلا لا سند له، ولكن ماذا؟ ولكن استدل به الفقهاء من النبوي أعلن هذا النكاح، أعلن هذا النكاح. قد يقول أنه أعلن هذا النكاح ليس له إطلاق ليشمل المنقطع، لأنه قول النبي هذا النكاح كأنه إشارة إلى الفرد الشائع من النكاح في المجتمع، وهو ماذا؟ الدائم. الشائع والمنتشر في المجتمع هو الدائم. بس قد يقول قائلكم لا، هذا النكاح الثابت في الشريعة الإسلامية، واللي هو على قسمين دائم ومنقطع، لا نحرز أن قول هذا النكاح إشارة إلى النكاح الدائم اللي هو الشائع في المجتمع. مراد هذا النكاح يعني هذا النكاح الذي هو ثابت في الشريعة الإسلامية، واللي هو على قسمين دائم ومنقطع. فلو سلمنا العموم في النبوي، نقول بأنه أدلة العقد المنقطع والنكاح المنقطع ظاهرة وواضحة في أن المنقطع مبني على ماذا؟ على الكتمان والتستر. لذلك عندنا في بعض الروايات الإمام الصادق عليه السلام نهى أصحابه عن التمتع في الحرم، نهى أصحابه عن التمتع في الحرم. ليش؟ لأنه أبان بن تغلب كما ورد في الرواية، أبان بن تغلب في الحرم يعني في موسم الحاج التقى بامرأة واستدرجته حتى عقد عليها فاستدرجته إلى بيتها، وبطريقة معينة خدعته حتى يجلس في صندوق، فلما جلس في الصندوق أقفلت عليه، تبين أن هذه المرأة ماذا؟ هذه المرأة خارجية ومعادية لأهل بيت علي. أقفلت عليه الصندوق وقالت له لأمرن غلماني أن يحملوك إلى الصفا، جلب الصفا، وأن ينادوا عليك هناك. هذا أبان بن تغلب صاحب جعفر بن محمد الصادق أراد أن يحجر بامرأة حرة، فلم يزل يفاوضها حتى فدى نفسه منها بعشرة آلاف درهم حتى أطلقته. المهم المنقطع يظهر من كثير من أدلته أنه مبني على ماذا؟ على الكتمان والتستر. ولذلك حتى لو سلمنا أن مثل هذا الدليل فيه عموم للدائم والمنقطع، فبيخرج المنقطع بماذا؟ بما دل على بنائه على الكتمان والتستر. فضلا عن أنه إذا النبل يكون ضعيف سندا لا يصلح للاستدلال، وعمدة الدليل على استحباب الإعلان في النكاح الدائم ما هو؟ السيرة، السيرة المتشرعة على الإعلان، والسيرة لا يخفى دليل لبدي المتيقن منها عند الشك والدائم، فضلا أنه لا شك لنا لأنه نحرز عدم شمول السيرة للمنقطع. السيرة القائمة عند المتشرعة إنما هي على إعلان الدائم. شفتوا واحد منقطع عقد منقطع دعا الناس وصلى عرس وأعلن وأشهر هذا الأمر، السيرة قائمة على خصوص الدائم. إذا قد يقول أحدكم أن السيرة ما بتدل على الاستحباب، إذا استضعفنا النبوي السيرة دليل لبني أقصى ما تدل عليه الجواز. نقول لا، السيرة عند المتشرعة قامت على أنهم يعلنون النكاح ويشهرونه ويرون أن هذا الإعلان والإشهار عمل راجح ومحبوب للمولى، يتقربون إلى الله بماذا؟ بإشهار النكاح وإعلانه. لذلك يستفاد من هذه السيرة هنا الاستحباب، لأن المتشرعة يقومون بالإشهار والإعلان على وجه ماذا؟ على وجه التقرب. مثل يا أخوان السيرة القائمة بين المتشرعة على غيبة المخالفين والوقيعة فيه، بعض البعض قالوا يا أخي السيرة ما تدل على الاستحباب، تدل على مجرد الجواز، فما عندكم دليل على الاستحباب؟ والجواب ما كان؟ إن السيرة بين المتشرعة ليست على محض الغيبة والوقيعة في هؤلاء، بل على ماذا؟ على التقرب إلى الله بغيبتهم والوقيعة فيه، فتكون السيرة قائمة على الاستحباب لا على محض الرخصة والإباحة. على كل حال قال والإعلان إذا كان التزويج دائما، والخطبة بضم الحاء، الخطبة أيها الإخوة أمام العقد. يا أخوان المثل شو قال؟ الخطبة. هل قال الخطبة من ولي الزوج أو وكيله؟ من الزوج أو وليه أو وكيله؟ لا. هل قال الخطبة من الزوجة أو وليها أو وكيلها؟ لا أصلا، قال الخطبة أمام العقد. إطلاق عبارة المتن يقتضي أن الاستحباب يتحقق سواء بخطبة الزوج أو وليه أو وكيله، أو بخطبة الزوجة أو وليها أو وكيلها، أو بخطبة الأجنبي حتى، يعني لا الزوج ولا ولي ولا وكيل ولا الزوجة ولا وليها ولا وكيلها، وإنما أجنبي. وكل ذلك لماذا؟ للروايات التي استفاد منها هذا التعميم. قال والخطبة أمام العقد. وجه استحباب الخطبة أمام العقد مطلقا، قال للتأسي. شو يعني التأسي؟ التأسي بالأئمة، بالنبي والأئمة عليهم السلام الذين تذكرنا لنا الروايات والتاريخ والتواريخ أنهم ماذا؟ أنهم كانوا يقدمون الخطبة أمام العقد. مثلا أيها الإخوة في خبر ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل أو يؤكل. على كل حال ذكر السيد المحشي عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا إذا أكلت ما عليه من اللحم، فما يزيد على أن يقول الإمام، ما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله. ثم قال علي بن الحسين عليه السلام إذا حمد الله فقد خطب. لذلك ماذا قال الشارع؟ والخطبة بضم الخاء أمام العقد للتقصي للتأسي، وأقلها أقل الخطب ماذا؟ الحمد لله. منين استفدنا أن أقل ما تتحقق به الخطبة المستحبة الحمد لله؟ من قول الإمام عليه السلام إذا حمد الله فقد خطب. طيب الأفضل من الاقتصار على حمد الله، الأفضل من الاقتصار على حمد الله هو ضم ماذا؟ هو ضم الصلاة على النبي وآله والاستغفار. ليش؟ لفعل الإمام في الرواية. الإمام صحيح قال إذا حمد الله فقد خطر، ولكن الإمام اقتصر على الحامد. لا، الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول كان يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، يعني يضم الصلاة على محمد والآل إلى الحمد، ويستغفر الله. لذلك الأفضل من الاقتصار على الحمد ماذا؟ هو ضم الصلاة على نبي وآله والاستغفار. والأفضل من ذلك ماذا؟ والأفضل من ذلك هو ما ذكره الشارح في المسالك ونقله عنه السيد المحشي الأمش، قال وأكملها كما في المسالك إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله والوصية بتقوى الله والدعاء للزوجين. هذه الصورة أكمل، هذه الصورة ماذا أكمل؟ ليش؟ فيها ضم الشهادتين، وفيها ماذا؟ الوصية بتقوى الله، وفيها الدعاء للزوجين، زيادة على ماذا؟ زيادة على الحمد والصلاة على النبي وآله والاستغفار. زيادة على ذلك فيها الشهادة، فيها الشهادتان، وفيها الوصية بتقوى الله، وفيها الدعاء للزوجين كما ورد في بعض الروايات. هذا أكمل. والأكمل من ذلك كله أيها الإخوان ما ذكره صاحب المستند في مستنده النراقي، قال وأكملها المروية عنهم عليهم السلام. أكمل من ذلك أن يخطب المكلف بماذا؟ بالخطبة المروية عنهم، وما أكثرها كثيرة. الخطب المروية عنهم أمام العقد كثيرة جدا، فالتقيد بالمأثور عنهم من خطب هو الأولى والأفضل والأكمل. قال طب طيب يا أخوان بدي أسأل سؤال. نحن قلنا الخطبة سواء من ماذا؟ من الزوج أو وليه أو وكيله، أو من الزوجة أو وليه أو وكيلها، أو من الأجنبي. طيب علي بن حسين كان يتزوج، فما يدل على القول؟ هم مين اللي خطب؟ الزوج. طيب وكيل الزوج، وكيل الزوج لأنه ورد عندنا في الرواية أن علي عليه السلام خطب أمام تزويجه امرأة من بني عبد المطلب كان يلي أمرها. يعني كان يلي أمرها، يعني إما ولي هو وليها، أو أنه ماذا؟ أو أنه طبعا لا، ظهر في أنه وكيل عنها في التزويج، فهو الذي خطب. هو هون وكيل من؟ وكيل الزوجة. طيب الأجنبي، من الأجنبي، من الأجنبي أيضا للرواية اللي ذكرها السيد المحشي أن جماعة قالوا لأمير المؤمنين إن عليه السلام إنا نريد أن نزوج فلانا ونحن نريد أن نخطب، فقال وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها إن فلان ابن فلان ذكر فلان ابن فلان، وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بلغ لها من الصداق من قد عرفتموه، فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه، وصلوا الله على محمد وآله. فالقام يريدون التزويج، فتولى الخطبة الأجنبي وهو أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ليس وليا لا عن الزوج ولا عن الزوجة. فمن ظاهر الروايات المختلفة يا أخوان أن الاستحباب يتحقق سواء بخطبة الزوج أو وليه أو ولي الزوج أو وكيله، أو بخطبة الزوجة أو وليها أو وكيلها، أو بخطبة الأجنبي. لذلك ما هو الشائع في مجتمعاتنا اليوم من أن الشيخ الذي يتولى العقد يخطب أمام العاقد، هذا يتحقق به الاستحباب، لأن الشيخ يكون ماذا؟ وليا عن الزوج والزوجة في الغالب، أو وليا عن الزوجة والزوج يكون بالأصالة يتولى القبول، أو وليا عن الزوج والزوجة بالأصالة تتولى الإجابة. ولكن حتى لو لم يكن الشيخ أو الشخص الذي يخطب وكيلا لا عن الزوج ولا عن الزوجة، حتى لو كان أجنبيا عن العاقد، فإن الاستحباب يتحقق بماذا؟ بخطبته. لدلالة الروايات على ذلك يتحقق الاستحباب بخطبة الأجنبي. قال ويستحب وإيقاعه ليلا، يعني ويستحب إيقاع العقد ليلا. قال الرضا عليه السلام من السنة التزويج بالليل. ليش؟ لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن، وهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة سكن والذي سكن هذا تعليل اعتباري. لماذا؟ لاستحباب إطاع العقل في الليل. ها بل التزويج نحن قلنا في أول كتاب النكاح، قلنا أن النكاح حقيقة ليس حقيقة في الواقع ولا هو حقيقة في العقل، وإنما هو حقيقة في العرق الاعتبارية التي تنشأ بالعقل. يعني يستحب التزويج بالليل، يعني يستحب إنشاء العقدة العلقة الزوجية بالعقد ليلا، فبالتالي يكون المستحب هو إيقاع العقد ليلا، لأن التزويج يتحقق بالعقد وينشأ بالعقد على كل حال. قال وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب، يعني وليجتنب المكلف إيقاع التزويج والقمر في العقرب. ليش ما قال ويكره إيقاعه والقمر في العقرب يا أخوان؟ وهو كان عم يحكي ويستحب إيقاعه ليلا، ليش ما عطى قائلا ويكره إيقاعه والقمر في العقرب؟ ولكن ماذا قال وليجتنب؟ ها لأن ظاهر الرواية أن النهي ليس مولويا وليس للكراهة الشرعية، بل هو إرشاد إلى هذا إلى المفسدة. الرواية يا أخوان لقول الصادق عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، ليس لسان الرواية لسان كراهة مولوي شرعي، بل هو لسان إرشاد إلى مقصد دنيوي، وأن من يتزوج في الليل لا يرى الحسنى من هذا الزواج. لذلك ما قال الماتن ويكره إيقاعه والقمر في العقرب، قال وليجتنب، يعني يحسن عقلا من المكلف أن يجتنب إيقاع العقد والقمر في العقرب. ليش يحسن عقلا الاجتناب؟ لأن هناك مفسدة في إيقاع العقد والقمر في العقرب، والمفسدة بينت في الروايات أنه لا يرى الحسنى من هذا التزويج. طبعا القمر بوجه العقرب يا أخوان كما تعرفون البروج. نعم
هي مفسدة مش مبادئ الحكم؟
لا طبعا، مش كل مفسدة تكون منشأ للمبغوضية وبالتالي لمطلوبية الترك ورجحان الترك شرعا وللكراهة الأولوية الشرعية. لا، قد تكون المفسدة مفسدة دنيوية يرشدك الشارع إليها من دون أن تكون منشأ لمبغوضية العمل ولكراهة تركه شرعا. الشارع كما من شأنه أن يوجب ويحرم ويأمر استحبابا وينهى نهيا تنزيهيا كراهيا، كذلك من شأنه أن يرشد إلى المصالح والمفاسد الدنيوية اللي ليست مناشئ لماذا؟ للمحبوبية والمبغوضية عنده، ولكن يرشد المكلف إليها حتى يتجنب المفسد ويستوفي المصلحة. يعني الشارع بيقول لك إنه يا أخي لا تشرب الماء غبا مثلا، فإنه يورث سوء الهضم أو عسر الهضم مثلا، من باب المثال. ما معناته أنه أنت إذا شربت الماء غبا فأنت ارتكبت عملا مبغوضا للمولى ومباعدا عن المولى؟ لا، المولى عم يرشد أنه شرب الماء غبا يسبب لك مفسدة صحية سوء هضم، عم يرجع لك المرض تتجنب حتى لا توقع بهذا المفسد. فمش كل مصلحه ومفسده هي منشا للمحبوبيه والمبغوضيه وللحكم المولوي. هي مصالح ومكاسب دنيويه يرشد اليها الشارع من دون ان يكون منشا لمحبوبيه ومبغوضيه ولحكم مولوي اصلا. طبعا برج العقرب يا اخوان البروج 12 برجا، الشمس تسير في كل برج ماذا؟ شهرا، ويسير القمر بالشهر في، يعني الشمس تحتاج إلى سنة حتى تسير في البروج الاثني عشر، ويسير القمر بالشهر في جميع البروج، فيكون في كل برج يومين وثلث، بكل برج من البروج يكون يومين وثلث، لأنه بالشهر يدور في البروج الاثني عشر. على كل حال البروج كما ذكروها علماء الهيئة هي 12، الحمل والثور والجوزاء. وهذه البروز تسير الشمس فيها في الربيع، والسرطان والأسد والسنبلة ويسمى بالعذراء، وتسير الشمس فيها في الصيف، والميزان والعقرب والطاس، وتسير الشمس فيها في الخريف، والجلي والدلو والحوت وهو المسمى بالسمكة، وتسير الشمس فيها في الشتاء. والإنسان يرجع في معرفة أن القمر في برج العقرب إلى علماء الهيئة وعلماء الفلك. على كل حال نعم بل هو مذكور الآن في التقاويم مثل تقويم الصائر وغيره، يذكرون في أي وقت يكون القمر في العقرب، في أي وقت يكون في ليلة العقرب. قال والتسؤال قال وليجتنب إيقاعه في العقرب لقول الصادق عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. طيب الدليل الصادق قال من تزوج، لعله مقصود من تزوج يعني كراهة الوطء والقمر في برج العقرب، دفع هذا التوهم الشارع. قال والتزويج حقيقة في العقرب، وأنا في الدرس الأول أشرت إلى أن الشارع يتبنى أن التزويج حقيقة في العقرب، ونحن في مقدمة كتاب النكاح قلنا ليس حقيقة في الوطء ولا هو حقيقة في العقرب، بل هو حقيقة في العلقة الاعتبارية التي تنشأ بالعقل. ولعل مراد الماتن الشارع ومن حذى حذوه وقال بأن التزويج حقيقة في العقل، لعل مرادهم ما ذكرناه من أن التزويج حقيقة في المعنى الاعتباري الذي ينشأ بالعقل، وإن كان العبارة قاصرة شيئا معنى ذا هذا المعنى. على كل حال قال فإذا أرادت دخول بالزوجة، فإذا أراد الدخول بالزوجة صلى ركعتين قبله، يعني قبل الدخول، ودعا بعدهما بصلى ركعتين ويدعو بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ويصلي على النبي وآله، يدعو بماذا؟ بهذا الدعاء: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وأتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، أو غيره من الدعاء اللي بأبدها المضمون ولو بغير الألفاظ، ولكن التقيد بالمأثور أفضل وأكمل. يا أخوان لاحظوا، أرجو منكم الانتباه، الماتن شو قال؟ إذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا. قال أراد الدخول بالزوجة ولا قال أراد الدخول؟ أراد الدخول. لا، الدخول قد يكون بالزوجة وقد يكون الدخول على الزوجة وهو أول لقاء بين الزوجين، مش الدخول بالحائط. فالرواية مورد الاستحباب فيها شو هو؟ مش الدخول، إرادة الدخول بالزوجة، وإنما إرادة ماذا؟ عند الدخول على الزوجة، عند أول لقاء بين الزوجين. لاحظوا الرواية بالهامش يا أخوان، الرواية بالهامش: خبر أبي بصير سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر إني رجل قد أسننت، يعني كبر سني، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري. دخل علي يعني أو دخلت علي أول ما تزف إلي عند أول لقاء بها. فقال عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ، يعني حتى تتوضأ، وصل ركعتين ثم مجد الله إلى آخر الكلام. لذلك يا أخوان جماعة من الفقهاء، من أصحابنا الفقهاء، ذكروا أن صلاة الركعتين وهذا الدعاء إنما يستحب عند اللقاء بينهما وعند إرادة الدخول عليها، لا عند إرادة الدخول بها. والماتن عبارته ما فيها فإذا أراد الدخول بها، فإذا أراد الدخول فيمكن حملها على إرادة الدخول عليها كما ورد في الخبر. نعم الشارح وصاحب الجواهر جعلوا هذا المستحب عند إرادة الدخول بالزوجة، وقولهم هذا مدخول بما ذكرناه من أن الرواية مورد الاستحباب فيها إذا ماذا؟ أراد الدخول على الزوجة، أو أرادت الزوجة الدخول عليه، ولو لم يتحقق في هذا الدخول دخول بها ووطء لها. حتى لو كان الغالب أنه غالبا في أول دخول لها عليه يدخل بها، لأنه أول دخول لها عليه ليلة الزفاف، ولكن بالنهاية الرواية مرها أن تتوضأ وأنت توضأ وصلي ركعتين وأدعو بهذا الدعاء. سواء تعقب هذا دخول سواء تعقب دخولها عليه وقت أو لم يتعقب وقت، فجعل محل الاستحباب إرادة الدخول بها خلاف ظاهر بل خلاف صريح الرواية كما نبه إليه بعض الفقهاء. قال وتفعل المرأة كذلك. يعني تفعل المرأة كذلك، يعني كمان المرأة ماذا؟ فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا به. طبعا هي ما تقول اللهم ارزقني الفا، اللهم ارزقني الفا هو وده. هذا الذي ذكره وتفعل المرأة كذلك وذكره غيره من الفقهاء في متونهم الفقهية ما له مدرك يا اخوان، لان الرواية اللي هي خبر ابي بصير فيها بس انه ماذا؟ انه مر من مع عفوا قال فيها بس ان تكون متواضعه، بس ما فيها تامرها ان تصلي ركعتين وتدعو بمثل ما تدعو انت. فهذا الذي ذكره من انه وتفعل المراه كذلك ليس له مدرك من الروايات. نعم عمومات استحباب الصلاه والدعاء شامل لكل من رجل والمراه، اما استحباب خصوص هاتين الركعتين والدعاء بعدهما فالوارد في حق الرجل وان المراه تكون متوضئه عند الدخول عليه، اما انها ايضا تصلي ركعتين وتدعو بمثل ما دعا هو به لا دليل ولا مدرك على ذلك. وليكن الدخول ليلا يحيي والحمد لله رب العالمين. السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. انا مشغول بالخدمه، انا عندي مشوار ضروري.